إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه، في مقدمة كتابه، في مقدمة سننه: باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله قبلها طلحة باب فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي، علي بن محمد الطنافسي ثقة، وعمر بن عبد الله الأودي ثقة مضى بنا، قال: حدثنا وكيع وابن الجراح الإمام أنه قال: حدثنا السلط الأزدي. سلط الأزدي، هذا سلط بن دينار الأزدي، كان ناصبياً يكذبوه فهو متروك، متروك، وحديثه يكون موضوعاً أو ضعيفاً جداً، فالغالب يسمى موضوعاً هو الذي يصل إليه القول إذا كان مكذباً. فالسلط بن دينار قال: حدثنا أبو نضرة ومنذر بن مالك بن قطعة ثقة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال: شهيد يمشي على وجه الأرض. هذا الحديث في الحقيقة يعني جاء هنا عن طريق السلط، فهذا الإسناد يكون متروكا أو ضعيفا جدا، إلا أن الحديث جاء من طرق أخرى حسنه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم، وهو قوله تعالى أنه جاء فيه قال: نزل فيه قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال البخاري: فمنهم من قضى نحبه، وأخرجه البخاري في شان طلحة، وقال: قضى نحبه أي أجله، وقال بعضهم أحده. وأخرج البخاري عن أنس قال: أمي أنس بن النضر ولم يشهد. لا، قصة هذا طلحة بن عبيد الله، نعم، لحظة، الله فيكم، طلحة بن عبيد الله هو الذي قال جعل فيه من قضى نحبه. يعني الشيخ الألباني رحمه الله قد صحح هذا الحديث من طريق من بعض الذي قدر كتبته هنا، اللهم صل على محمد، نعم، الحديث الذي جاء فيه الآتي، وكذلك له طريق آخر عند الطبراني. قال أحمد بن قال: حدثنا أحمد بن الأزهر وهو صدوق، أنه قال: حدثنا عمرو بن عثمان وهو ابن سيار، وعمرو بن عثمان ابن سيار في الحقيقة الكلابي ضعيف تركه بعضهم. قال: حدثنا الزهري بن معاوية أنه قال: حدثنا إسحاق بن يحيى القرشي، ويحيى بن طلحة القرشي ضعيف، عن موسى بن طلحة ابن عبد الله ثقة، عن معاوية بن أبي سفيان قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال: هذا ممن قضى نحبه. هذا الحديث ممن قضى نحبه قد أخرجه البخاري رحمه الله في باب أو تحت قوله تعالى: ترى من المؤمنين رجال في التفسير، وفسر أيضا قال نحبه أجله، وقال البخاري نفسه معنى أهده، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم بعد ذلك أيضا قال: حدثنا أحمد بن سنان القطان الثقة يزيد قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: حدثنا إسحاق وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة، إسحاق بن يحيى ضعيف عن موسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو يقول طلحة ممن قضى نحبه. هذا الحديث على كل حال البخاري رحمه الله أخرجه، وكذلك الطبراني من جهة أخرى الذي جاء فيه شهيد يمشي على وجه الأرض كما صح الألباني في صحيحته، انظروا إن شاء الله تفصيله إذا كان تجدون 126. نعم، فعليه صحها هذا الحديث والله أعلم. نعم، عليه صحها هذا الحديث. نعم، وأخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه ولم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر، فأول مشهد شهدته هذا في أنس النضر الظاهر الحديث. قال بعضهم منهم من قضى نحبه أيضا جاء فيه، انظروا هنا أيضا، وأنا أريد أن أقول اللهم صل على محمد نقلت هذا. قال هنا، قال هذا الحديث أيضا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال أخرج البخاري عن أنس قال عمي أنس بن النضر ولم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليه ذلك. قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستقبل، أو أي نعم، يقول فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس بن النضر يا أبا عمرو، ويا أبا عمرو واحا لريح الجنة أجده دون أحد، فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده 84 من ضربة وتعنة ورمية، ضرب بالسيف وتعنة بالرمح ورمي بالسهم. فقالت أخته أمتي الربيع أن قالت ربيع ابنة النضر، قالت فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال فنزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما أحد الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. هذا أصله في صحيح البخاري ومنهم من قضى نحبه، وبعضهم جعله، وكما جاء هذا الحديث وهو في رواية ضعيفة هنا أمامنا، لكن الرواية جاءت من طرق عندكم، جاءت من طرق أخرج السلط بن دينار هذا نفسه، لكنه صحيحة سلسلة الأحاديث الصحيحة ذكر فيه الشيخ. قال حدثنا السلط بن دينار نفس الشيء بلفظ مرة طلحة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض، وهكذا رواه ابن ماجه، ورواه الواحدي في الوسيط عن السلط به ومن من يندو فيه منقبة عظيمة. قال الله لا ما وجدته. على كل حال فيه طرق كثير. ابن فايد قال سعد بن سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس ابن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره أي ذكر أن طلحة ممن قضى نحبه. على كل حال الطريق موجود الطرق، فصحه في شان طلحة بن عبيد الله أيضا ممن قضى نحبه. وقد تكون الآية عامة، وقول المفسرين كما قالوا أنه إذا قال نزلت فيه معناه فيه وفي أمثاله وليست خاصة، وقد تكون الآية خاصة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول ما جاء في صحيح البخاري ففيه نزلت ليس خاصا به، كل من يكون قد أبلى بلاء حسنا في ذات الله تعالى في الجهاد في سبيل الله ويكون قتل أيضا فيكون كذلك، حتى يعممون ويقولون إذا كان يقضي حياته في التعليم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيقرؤون هذه الآية. هذا رأينا في بعض من مات وعز الناس عليه فقالوا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فالحاصل أن صحيح البخاري جاء فيه أنه جاء أن أما أنس بن مالك أنس بن النضر هو الذي نزلت فيه الآية، لكن عموم الآية تشمل كل من يكون قد جاهد في سبيل الله وقد يكون استشهد في سبيل الله، فيكون هذا الحديث شهيد يمشي على وجه الأرض، لا، لكن هذا ممن قضى نحبه هو الذي يكون صحيحا إن شاء الله بعموم الحديث وبعموم الآية، وكذلك من طرق أخرى كما ذكره الشيخ الألباني. ما وجدتم تفصيل ورقة ابن نوفل؟ إيه هو جاء فيها، لكنه يعني لا شك لا نشهد للشهادة إلا من شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أم ورقة هذه قال فيها شهيدة، وأيضا المرأة التي قال فيها هذه أخرى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صبرت فلك الجنة، المرأة التي كانت تسرع. نعم، على كل حال، نعم، فيكون لكن الشان في صحة الرواية، طلحة ممن قضى نهبه هذا صحيح من طرق أخرى، لكن هذا الذي جاء فيه شهيد يمشي على وجه الأرض هذا ذكره الألباني رحمه الله له طرق أخرى فصححه. نعم، ثم بعد ذلك نريد أن نقول قال بعد ذلك جاء قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قيس ابن أبي حازم، رأيت قال لقد رأيت يد طلحة شلاء، نعم، وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيس بن أبي حازم تابعي، ويكون طلحة رآه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده شلاء، يعني شلت يده، وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هذا الحديث عن طريق إسماعيل عن قيس قد أخرجه البخاري أيضا في صحيحه في 2724 لهذا اللفظ. نعم، فشلت يده رضي الله عنه، وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، وخاصة ذاك الوقت الذي كان الناس قد انقشعوا عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وحيت بهم فكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة. نعم، ثم بعد ذلك يقول باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال حدثنا شعبة، نعم، عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم شعبة بن الحجاج، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن الشداد، عن علي، ثقات كلهم، قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك. من يكون سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك، فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري في 2905 وكذلك 4059 من طريق إبراهيم بن سعد الذي جاء فيه عن سعد بن إبراهيم، من طريق سعد بن إبراهيم الذي جاء هنا بهذا الطريق نفسه، فالحديث صحيح، وهذا كله لا شك فيه يدل على أن على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ثناء أو جواز ثناء الإنسان على الإنسان على حسن عمله. نعم، ويكون أعظم ثناء له أنه فداه النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع أبويه لأحد غير سعد. نعم، فيكون هذا من فضائله الكبيرة، وهو من جملة فضائله أنه من 10 المبشرين بالجنة. قال حدثنا محمد بن رمح، وهو محمد بن رمح ابن المهاجر المصري ثقة، أنه قال أخبرنا الليث بن سعد وهو المصري أيضا حا تحويل إلى إسناد آخر قال وحدثنا هشام ابن عمار أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. هشام ابن عمار تذكرون أنه كان ثقة، لكنه كان لما كبر كان يتلقن، يعني اختلط الظاهر ونسي أحاديثه وكان يتلقن الأحاديث، إذا كان أحد يقول هذا من حديثك فكان يقبل، وهذا باب كبير وهو التلقين والتلقن والاختلاط. وقيل إنه كان وراقه هو الذي كان يدخل عليه. قال حدثنا هشام ابن عمار وهو الدمشقي أنه قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل، حاتم ابن إسماعيل المدني ثقة أو صدوق، وإسماعيل ابن عياش قرن مان. ووجود هشام ابن عمار لا يوجد في هذا لا يضر في هذا الإسناد، لأنه قد جاء عن طريق محمد بن رمح عن الليث ابن سعد، فيكتفي إن شاء الله سواء كان هشام ابن عمار أو لم يكن، أن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارم سعد فذاك أبي وأمي. وجاء في الروايات الأخرى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينثر له السهام، ينثر له، النثل هو الالتقاط، وكاننا نتصور أن السهام كانت موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طلحة رضي الله عنه وكذلك من التي ذكرت إحدى الصحابيات كانت تترس بظهرها تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط السهام وينثر لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي فداك أبي وأمي. نعم، لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد، يا سعد يعني بحذف حرف النداء، فداك أبي وأمي. هذا إذن أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق يحيى بن سعيد. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي الذي مضى بنا كثير، أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي ثقة، وخالي يعلى، عبد الله بن إدريس يقول خالي يعلى، وهو عبد الله بن إدريس الأودي الطنافسي خاله يعلى ابن عبيد الطنافسي ووكيع، عبد الله بن إدريس الأودي وخاله يعلى ابن عبيد الطنافسي ووكيع وهو ابن الجراح عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. وما تحتاج الرمي أمام العدو؟ الظاهر قبل هذا إن كان أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من قبل بدر، ما هو كذا؟ فهل سعد بن أبي وقاص كان من أهل بدر ولا ما كان؟ الظاهر من أهل بدر، فلعله يذكر ليس هنا الذي يرمي للنبي صلى الله عليه وسلم ويفديه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ربما يشير إلى أن أول من رميت بسهم في سبيل الله، قد يكون هذا في غزوة بدر أيضا، ليس الأحد فقط هو الذي يكون رمى. فإني لأول العرب، والحديث صحيح وجاء من طرق كثيرة أيضا، فهو حق كلامه إن شاء الله يكون صحيحا، أو قالوا أنه ربما يكون أحد سبقه ولكنه على حسب علمه، فالإنسان قد يكون صادقا لا شك فيه إذا قال بحسب علمه ولا يقال إنه كاذب، وهذا قد يحصل عامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الخرباق ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ قال كل ذلك لم يكن، لا ما قصرت الصلاة ولا نسيته. ويتيقن الإنسان من نفسه شيء وقد يكون، فلما سأل قال بلى قد نسيت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين. فهنا إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، قد يكون على حسب ما يعلم وهو صادق إن شاء الله، وقد يكون أحد سبقه، فلا يكون خلافا لما قاله رضي الله عنه. نعم. ثم قال حدثنا مسروق ابن المرزبان شيخ ابن ماجه وهو الكندي صدوق له بعض الأوهام، أنه قال حدثنا يحيى ابن أبي زايدة وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زايدة. ابن أبي زايدة جده منسوب إلى جده يحيى ابن زكريا ابن أبي زايدة الكوفي ثقة، أنه قال حدثنا حاشم ابن هاشم، وهو حاشم بن حاشم ابن عتبة بن أبي وقاص ثقة، قال سمعت سعيد بن المسيب ابن حزن رحمه الله يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. لثلث الإسلام يقصد كأنه أراد بالاثنين قبله من هم ثلث الإسلام، أبو بكر وخديجة أول من أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، ولا شك فيه كلا لا يخزيك الله أبدا، ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة، ولما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فآمن به، فيكون هو الثالث بعدنا أبي بكر ربما يكون، وإني لثلث الإسلام، ويعني من يثبت هذا أنه من أوائل من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة. وأي فضيلة تلك الأيام التي كان فيه مخافة أن يجهر الإنسان إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختفي ويخفي كثيرا منهم الذي أسلم، وهم قد يكونون يعتصمون في بيت زيد بن أرقم رضي الله عنه. هذه كلها دليل على أنهم كانوا في مخافة، ولذلك قال إني لثلث الإسلام لقد مكثت 7 أيام. هل أسلم أحد في هذه الأثناء؟ والله أعلم، لكنه على حسب علمه كأنه 7 أيام لم يكن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وخديجة وهو رضي الله عنه. نعم، والله أعلم، لكنه حسب ما عرف هو، وربما يكون أسلم وكل كان يخفي، هذا الذي نريد، كل كان يخفي إسلامه، فلعله يكون لما أسلم بلال رضي الله عنه وربما عمار وغيرهم، وهو كل واحد يخاف من الثاني لا يخبر، ليس ببعيد، فعلى حسب اطلاعه، وكل من كان يسلم آنذاك كان يخفي إسلامه، فبذلك جاز له أن يقول على حسب علمي أنه لم يكن أحد أسلم وهو الثالث بعد أبي بكر وخديجة رضي الله عنهما. نعم، هذه من فضائله رضي الله عنه لا شك فيه، يدل على أنه من الأوائل الذين أسلموا، وفي هذه الحالة التي كان الناس أو كان الإسلام غريبا جدا، وكل من أسلم كان يؤذى، فيكون له فضله. نعم، له فضله عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. باب فضائل العشرة. العشرة إذا أطلق فيطلق على العشرة المبشرين، هم طلحة وابن عوف، وهم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء، سعدان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص والخلفاء الأربعة. ففضائل العشرة رضي الله عنهم قال حدثنا بالاجتماع، وهناك لهم فضائل منفردة لكل واحد، فمن جملة فضائل العشرة قال حدثنا هشام ابن عمار أنه قال حدثنا عيسى ابن يونس، هو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق، وهشام ابن عمار رأيتم أنه كان فيه ضعف، قال حدثنا عيسى ابن يونس أنه قال حدثنا صدقة ابن المثنى، صدقة ابن المثنى العنسي الكوفي ثقة، عن جده أبي المثنى النخي، أبو المثنى النخي اسمه رياح ابن الحارث، أنه سمع سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عشرة، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. فقيل من التاسع؟ كم صاروا الآن؟ أبو بكر عمر اثنين عثمان ثلاثة الخلفاء الأربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثمانية صاروا. انظر أبو بكر وعمر الخلفاء الأربعة علي وبعد ذلك طلحة هو الخامس الزبير في الجنة السادس سعد بن سعد في الجنة وهو سابع عبد الرحمن في الجنة وهو لكنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الثامن على هذا. أبو عبيدة لم يذكر هنا أبو عبيدة من الجنة فقيل من التاسع قال أنا قال أنا. هل الحديث هذا صحيح وجاء فيه أيضا فيما بعد ذكر أبو عبيدة بن الجراح أيضا كما يأتي فيكون في الحقيقة على ما هو سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أو يكون أحد نسي من تلاميذه لكنه هكذا جاءت الرواية وهي صحيحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان وعلي هؤلاء أربعة وخمسة طلحة والزبير ستة سعد سبعة وعبد الرحمن بن في الجنة ثمانية والنبي صلى الله عليه وسلم التاسع أو تقول من التاسع هنا العاشر هذا هو التاسع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون العاشر هو قال أنا يعني سعيد بن عمرو بن نفيل يقول أنا التاسع فلم يذكر فيه طلحة من أبو عبيدة بن الجراح ولا يعني يسقط هذا ويكون سمع هذا ثم بعد ذلك جاءت هذه الفضيلة قد يكون فيما بعد والله أعلم. نعم وهناك آخرون أيضا قد جاء ذكر أسمائهم في الجنة على يعني في أيام بعد هؤلاء رحمة الله عليهم فلا يقال إنه لو لم يذكر طلحة هنا لا يضر فقد جاء ذكره فيما بعد ولو متأخرا. نعم ترجمة المصنف فضائل عشرة هكذا على كل حال الذي وجد دائما يذكرون على ما وقع في مسموعه لا يتصرفون فيه شيء فلا يعني هذا ويأتي فضائل أبي عبيدة في غير هذا ويكون جاء الحديث في ذكر أبي عبيدة في روايات أخرى بعد هذا وهذا تأويل أشياء كثيرة مما يعني قد يستخلص الآن يعني كما ذكر ابن حزم وكذلك نقل عنه ابن حجر في فتح الباري قال النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد أنا أحمد أنا العاقب أنا الحاشر فخمسة أسماء ثم بعد ذلك زيدت له أسماء ثم زيدت له أسماء أخرى لزيادة فضل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا وتجد لو وجدت لو بحثت تجد له نظائر كثيرة فيذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم تجد هناك قد يكون هناك ذكروا بعض الروايات ضعيفة وكذا لكن إلى أربعين وزيادة كذلك ابن حجر له كتاب في هذا وسيوطي الحاصل على كل حال فيكون هنا إذا لم يذكر أبا عبيدة بن الجراح فيكون أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما سمع ثم بعد ذلك يكون جاء في روايات الآخرين فإدخال طلحة أبي عبيدة بن الجراح في من جملة العشرة. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي وهو اسمه محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي من الثقات المعروفين عن شعبة عن حسين وهو حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة اختلط بآخرته لكن شعبة روى عنه قبل الاختلاط. احفظوا هذا حسين بن عبد الرحمن السلمي كان في آخر حياته ضعف حفظه إلا أن شعبة سمع منه قبل ضعف حفظه عن هلال بن إساف الأشجعي المكي الكوفي ثقة عن عبد الله بن ظالم وهو المازني أيضا ثقة إن شاء الله أو صدوق كما قال بعضهم عن سعيد بن زيد وهو الذي مضى بنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد كم يكونون هنا؟ 9 فقط طلحة لم يذكر هنا فيكون ذكر فيما بعد لكن هنا قال إلا نبي أو ست أبو عبيدة لم يذكر وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر الصديق يعني هل يقصد أن هؤلاء كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على هرة فتحرك كما جاء في الحديث أي رجف بهم فقال أثبت حراء وفي بعض الروايات أثبت أحد فقالوا في رواية أبي سعيد الخدري كما ذكروا أثبت حراء فبعضهم قال أنه يكون واقعتان مختلفتان وبعضهم قال إنه يكون خطأ من بعض الرواة ويكون الصواب فيه حراء أثبت حراء وهذا الآن مثلا هم يقولون أن الناس الحجاج الذين يذهبون إلى حراء ويقولون لما نقول لهم هذه ليس السنة واحد منهم استدل بهذا قال أليس جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ذهب إلى حراء فربما يكون طلع هناك وأراهم مكانه ومكان معتكفه وكذا وكذا شيء غريب جدا ليس فيه على كل حال دليل قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب ليس معناه أنه طلع إلى غار حراء إنما هو على حراء يكون موجودا والله أعلم ولذلك بعضهم ذهب قال حراء هو الخطأ الصواب أحد ولما كان أحد في الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت أنه طلع في غزوة أحد لم يكن طلع إنما لما جرح صلى الله عليه وسلم فذهب علي رضي الله عنه فجاء بماء هناك من المهراس يسمونه مهراس سبحان الله وهذا إلى الآن موجود وكنا جزاهم الله خير مشايخنا شيخ حماد وغيرهم ورونا هذا طلعنا إذا نزل المطر فيمتلي ماء مثل المهراس ليس شيء كبير لكن بئر صغير كأنه المهراس الأصل هو الذي يكون من الخشب في الغالب ويهرسون ويدقون فيه الحبوب وغيرها وغيرها فالمهراس هذا فهو ليس كبيرا جدا لكنه شق بين في الجبل وأمامه أيضا مغلق كأنه فربما إذا نزل المطر يبقى فيه شهر ولا ينشف نعم كثير يجتمع فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع حراء أحد هناك والله أعلم ولكن الصحيح والروايات الصحيحة أثبت حراء فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد لا يكون دليلا على ذهاب وسنة النظر في غار حراء وكذا الذي الناس يتهافتون عليه إنما إذا ذهب ليرى كما وصيروا في الأرض فانظروا فقد يكون والله أعلم يعني قد يكون جائزا فقط وليس هناك طلبا للثواب والأجر وكان عليه نبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صديق أبو بكر شهيد عمر عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد كل هؤلاء شهداء لعلهم يجمعهم كلمة شهيد صديق المقصود منه أبو بكر رضي الله عنه وكل الصحابة مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم لكن أو شهيد قد يجمع أبا عمر وقد استشهد وعثمان وعلي أيضا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل نعم هذا الحديث أيضا صحيح وله طرق أخرى كثيرة نعم ثم بعد ذلك قال فضل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان وكيع عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وليس سفيان بن عيينة حا تحويل إلى إسناد آخر ابن ماجة ذكر شيخنا آخر قال وحدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة يعني شعبة وسفيان. هناك في الإسناد الأول علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان, وهنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا أي سفيان وشعبة كلاهما يروي عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله وهو ثقة, إلا أنه قيل إنه كان يدلس, لكن شعبة كان رواية شعبة عن المدلسين قد يكون يطمئن بأنه يكون لأنه ما كان يأخذ للمدلسين فيعطينا معنى أنه يكون سمع منه هذه أبو إسحاق سمع عن صلة ولم يكن دلس فيه. شعبة عن أبي إسحاق كذلك سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن صلة ابن الزفر وهو ثقة عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنه. نعم هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران, نجران هذه منطقة معلومة وهي من قريبا من اليمن, قالوا قريبا من اليمن نجران, لكن الرواية جاءت نعم عند البخاري 3745 قال جاء العاقب والسيد ومن ما هما, وذكر ابن سعد أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة 90, كل هذا فيه ما يتعلق بهذا الحديث. وفي حديث أنس عند المسلم أن أهل اليمن هكذا جاء فيه أن أهل اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا. هنا انظروا قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين, فمن يكون هذا؟ هو قال هل قصتان أم قصة واحدة, لأن نجران بلد قريب من اليمن وليس من اليمن. قال جاء العاقب والسيد, وهنا في حديث أنس عند مسلم أن أهل اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم, فلعل لأجل الجوار قد يأخذ الحكم فسموه أهل نجران أهل اليمن, والقصة واحدة, والقصة واحدة. نعم قد يكون القصة واحدة هي, لكنه الاعتبار حيث أنهم جوار أو في جوار نجران في جوار اليمن أو في جهة اليمن, فحق له أن يعبر أن أهل اليمن قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. نعم هذه الكلمة عظيمة جدا في الحقيقة, يعلمنا السنة والإسلام, المقصود منه العقيدة السليمة والإسلام, إذا جمع السنة والإسلام فمعناه الأعمال الإسلام, يعني إسلام عامة عقيدة وعملا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة. فهنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين, قال فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح, تشرف له أي تطلع له الناس, لما قال سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين فتشرف له الناس, كل واحد يريد أن يتطلع حتى يتشرف أن يكون أمينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما حصل موقف آخر مثل هذا في خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأبعث غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه خيبر, فبعث الناس يدوكون أيهم يعتاه, فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يحرص أن يعطى, فقال أين علي رضي الله عنه, فقالوا يا رسول الله إنه أرمد فجيء به ولا يبصر موضع قدميه, فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به شيء, فقال أنفذ على رسلك فإذا نزلت بساحتهم فأدهم إلى ثلاث خصال إلى آخره. فمثل هذا, وهذا موضع التطلع وفيه أيضا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يسعى احرص على من ينفعك, فهذا لا شك فيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أمين, يحرص كل واحد أن ينال هذه الفضيلة، فجاز للإنسان أن يسعى لمثل هذه الأمور التي يكون فيه من أمور الآخرة. في الحقيقة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما كانوا يرون إلا الآخرة، نعم، وأمانة ما يتعلق فيه أنه لا شك أن الأمانة أداء الواجبات أو التكاليف الشرعية كلها فيه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمين كل حق الأمين. فتشرف له الناس فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. فهذه قصة واحدة والذي جاء فيه جاء العاقب والسيد من سادات أهل نجران، نعم، وهما نصارى، نعم. ونقول من فوائد الحديث أيضا سبحان الله، هنا أنا نقلت على كل حال من الذي نشره الحديث، من فوائد الحديث أن خبر الواحد يفيد العلم واليقين، شخص واحد. وهذا في الحقيقة الذي تقرأون أو نقرأ في كتب المصطلح في بعض الأحيان أدخلوا مسألة الظن وأنه لا يفيد العلم اليقيني، نقول إن لم يفد علم اليقين إذا كان رجلا ثقة ويعطيك الخبر، فما فائدة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة وحده، معاذا وحده، أبا موسى الأشعري في جهة أخرى من مخاليف اليمن وحده، وهو يعلم العقيدة وغيرها؟ فالمتفلسفة في الأخير قالوا لا، العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب، كتاب الله المتواتر أو سنة متواترة. فلذلك يشككون في مسائل كثيرة، في مسألة عذاب القبر وما يتعلق بما أحوال القيامة وأحوال أهل النار وأهل الجنة التي جاء في الأحاديث كلها، هم في شك منهم وريب. يجب علينا أن نؤمن ما دام الرجل صادق اللهجة وجربتم وشهد الناس أنه صادق، لماذا نكذبه؟ نقول خبره يعطي اليقين. فإذا على كل حال يفيد العلم، معلوم أنه يعلمهم العقيدة والعبادات أيضا، نعم. ولذلك من دقة نظر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث أدخله أو أخرجه في كتابه في صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، هكذا بوب رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي أنه قال حدثنا يحيى بن آدم هو الكوفي ثقة أنه قال حدثنا إسرائيل، من يكون هذا؟ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله عن سله بن زفر عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة ابن الجراح هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. هناك هذا الحديث عن حذيفة سابق، وكذلك جاء من حديث أنس أيضا، كذلك جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في فضيلة أبي عبيدة ابن الجراح أنه أمين هذه الأمة، نعم. ثم بعد ذلك قال باب فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن الحارث عن علي رضي الله عنه. حارث من يكون هذا؟ حارث ابن عبد الله الأعور، نعم، وهو ضعيف متفق على ضعفه بذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفاً أحداً من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد، ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه لا شك الرواية هذه أولاً ننظر فيها هل هي مدارها على الحارث تكون ضعيفة أم جاءت لها طرق أخرى، ما وجدوا لها طرق أخرى في الحقيقة. لكن روى النسائي هذا الحديث أيضا من طريق روى النسائي في الكبرى من طريق القاسم بن معن عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، ليس عن الحارث، عاصم بن ضمرة السلولي. ولكن لو كان بالفعل هذه الرواية جاءت عن عاصم بن أبي ضمرة السلولي عن أبي إسحاق، فكان يكون عن أبي إسحاق عن عاصم بن أبي ضمرة، أو عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعاصم بن ضمرة صدوق أو ثقة. كان الحديث صحيحا، إلا أنه العلماء قالوا إنها قاسم بن معن ضعيف، وقد خولف عن عدة من الثقات الذين منهم زهير ابن معاوية ابن حديج فرواه عن الحارث. وقال الترمذي أيضا في سننه برقم 38 قال لا نعرفه، هكذا أكد لنا لا نعرفه إلا من حديث الحارث. فإذا ما ذكره بعضهم، بعض العلماء ذكر هذه المتابعة وقوى به الحديث، الصحيح أن هذه المتابعة لم تثبت، فبقي حارث عن علي هو المنفرد، ولذلك هذا الحديث يكون ضعيفا. وتعرفون أن الأئمة رحمة الله لما كون الحديث ضعيفا قد يشرحون، الشراح يشرحون، وما دام لم يثبت فكفى الله المؤمن القتال، ما يحتاج إلى الشر وإلى بيان أو بناء الحكم عليه. لكن نجد أنهم يقولون سبحان الله، الشيخ سندي نفسه نقل عن التوربشتي وغيره قال هذا لا يمكن أن يكون على خلافة عامة. يعني ليش؟ لو كنت مستخلفا أحدا من غير مشورة، قال لا يمكن أن يكون على خلافة عامة، إنما ربما يكون على جيش، أن يكون أميرا على الجيش أو أميرا على بعض المدن أو كذا، هذا هو المقصود منه. لماذا؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، هكذا قال، فكأنه حصر المسألة بأنه لا يجوز أن يستخلف غير قريش، مع أنهم العلماء اتفقوا إذا كان هناك قريش وفيهم يعني من يصلح لا شك فيه فهم أحق، لكن تصح خلافة غير قريش أيضا إذا كان صاحب عقل ودين ويقيم الدين وقيده، فاسمعوا وأطيعوا ولو حبشي مجدع الأطراف كما جاء في الحديث، فيكون ولو أمر عليكم، ليس تأمر، أمر، تأمر لم يستصح هذا، أمر عليكم عبد حبشي، فبذلك أجازوا أن يكون غير القرشية أيضا يكون خليفة عامة، وإذا كان هو يكون بصيرا بأمور السياسة وغيرها، فالناس يختلفون في تخصصاتهم وفي توجهاتهم. فلذلك قال قول من قال إنه يعني لا يمكن إلا أن يكون أراد النبي، لو صح الحديث نقول لو صح الذي كان معناه، والنبي صلى الله عليه وسلم له حقه أن يجعل خليفة من شاء، من رآه مستحقا لهذا، حيث إنه يكون بفضل الله تعالى عالما فاضلا دينا وذكيا، كل هذه الشروط التي يشترطون في الخليفة، فيكون ليس ببعيد أن يكون، لو صح الحديث، لكن لم يصح الحديث، أخرجه الترمذي وكذلك الإمام أحمد في عدة مواضع كلهم من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه. نص النبي صلى الله عليه وسلم على أئمة من قريش لا شك فيه، قبل وهكذا قالوا أيضا، نفسه قال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوحى إليه أئمة من قريش، هذا انظروا. لكن قلت لا ينافي عدم صحة استخلافه، لا ينافي، إذا كان حتى لو كان من أول موجود فاتفقوا على أنه كان، أنه إذا كان الشخص من أهل من قريش لا يجعل مثل الدمية ويكون هو رمزا للخلافة، يكون من يكون مستحقا لأن يدير أو يدبر الأمور ويدير الأمور، فقد يكون هو الذي يعني خليفة جازة. وهذا انظروا إلى أهل أحكام السلطانية لبيالة وكذلك الماوردي، قد ذكروا هذا عن العلماء. نعم، أيوه هذا نقول، ولذلك أنا اعتذرت، قلت يعني ما دام هو ضعيف فلا يحتاج بناء الحكم ولا التأويل، لكن جرت العادة أن الأئمة رحمة الله عليهم كأنه لو صح نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن ابن علي، الحسن ابن علي ابن محمد الخلال، نعم، هذا ثقة، أنه قال حدثنا يحيى ابن آدم وهو الكوفي ثقة، أنه قال حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش الأسدي ثقة اختلط بأخرته ولم يتعين يحيى بن آدم سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فيبقى حديثه متوقفا فيه لا يحكم عليه بالصحة والضعف، أو بل يكون إذا توقفت فقد كأنك ضعفته، يعني لا يعمل به، كل ما توقف فيه فكأنك ضعفته، ولو قلت أني متوقف فيه، لأنه وجب العمل بكل ما صح، معناه أنك لما توقفت فقد ضعفته، فيقال إن هذا الإسناد ضعيف لأجل اختلاط فلان. أنا عاصم، وهو عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود أحد القراء، حديثه حسن. عن زر بن حبيش بن حباشة ثقة. عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر عمر بشراه، أن أبا بكر عمر بشراه من؟ عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، أن يقرأ القرآن غضا أي طريا لم يتغير، فكما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد، نعم. فهذا الحديث على كل حال كلهم كوفيون ومن لطائف الإسناد، وأنه قد أخرجه أيضا الترمذي في من طريق آخر وهو طريق حسن، فالحديث إن شاء الله حسن أو صحيح. أخرجه الإمام أحمد وفي برقم كذا من طريق نعم إبراهيم عن ألقمة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك الترمذي في برقم 157 من طريق آخر، فيكون الحديث صحيحا من طريق ابن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا حسن لغيره، فالحديث الحكم عليه إن شاء الله حسن من طريق وصحيح من طريق آخر، حسن صحيح، نعم. من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن عم. لعلكم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ القرآن، فقال بعضهم قال الذي جزء الذي قرأه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ على قراءة ابن عمد بهذه الآيات التي سمعته غضا طريا، وهو طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، أحب أن أسمع من غيري، فقرأ. فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء الشهيدة؟ قال: فحسبك، ورأيت عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم شهد له على قراءة القرآن كما أنزل، أنزل الله تبارك وتعالى، فبذلك يعني لا شك أن هذه فضيلة لعبد الله بن مسعود، وأي فضيلة بأنه يحافظ على كتاب الله تعالى كما أنزل. وهل هناك ناس كانوا يغيرون؟ نعم، قد يكون ليس يغيرون، لكن وقتما لم يكن منع الناس من قراءة غير قريش أو غير لغة قريش، نزل القرآن على أو أنزل القرآن على سبعة أحرف، فكانوا يستبدلون الكلمة بالكلمة كما نصوا عليه في روايات كثيرة، والإتقان وغيرهم ذكروا بأسانيد صحيحة. ثم قال: لم إذا اختلفتم في شيء، فعثمان رضي الله عنه قال: إنما إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لغة قريش، فإنه نزل على لغة قريش، فنسخت الظاهر الأحرف الأخرى ولم تبقى. وهناك في أصول التفسير في كلام كثير أنها باقية وأنها كذا، الذي يظهر والله أعلم أن وإن كان نزل لكن لما اتفق الصحابة على ما كتب على لغة قريش وأخرجت اللغات الأخرى أو اللهجات الأخرى فلا يصح أن يقال إنها بقيت في القرآن شيء، ويجوز للإنسان أن يطلق أن يقرأ بدل حيا بدل قالوا تعال وهيا وإيتي، كانوا يغيرون هذا والله أعلم، ذكروا هكذا. وبعض الروايات الصحيحة كما ذكر ابن أبي داود في المصاحف، فنحن نؤمن بأنه قد نسخت هذه كلها كما أخبرنا عثمان رضي الله عنه وغيرهم، إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لغة قريش، وإنه نزل بلغة قريش. نعم. وكانت عرضة الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه على جبريل عليه السلام كل سنة في رمضان، ولما كان السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبله في رمضان عارضه مرتين، وأكدوا على أنه كان قول غير واحد من الصحابة، قالوا على لغة قريش. نعم. فيكون نسخا لما كان قد أوتي في أول الأمر من التيسر والتسهيل في هذا الأمر. نعم. عبد الله بن مسعود كان في بعض المسائل اختلف فيه، أنه كان يرى أن المعوذات ليست من القرآن، لكن هذا كله والله أعلم رأي خاص له، لم يبقى عليه مصرا، لم يبقى عليه، نقل عنه نعم، ولا بد أن يكون اتفق مع الذي اتفق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. ثم بعد ذلك يقول حدثنا علي بن محمد الطنافسي أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي عن الحسن بن عبيد الله، حسن بن عبيد الله النخعي ثقة، عن إبراهيم بن السويد، إبراهيم السويد النخعي العاور ثقة، عبد الرحمن بن يزيد أيضا النخعي، عن عبد الله وابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي، يعني تستأذن علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. ترفع الحجاب إيش معنى؟ إذا رفع الحجاب هل يرفع الحجاب بدون إذن؟ إذا يعني هذه مسألة يعني في الشرح ما فسروا شيء يعني كثير للشروح التي جاءت أمامنا، لكن أن ترفع الحجاب كأنه كما جاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إذا كان كثير من بيوت النبي بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليها إلا حجاب من الثياب في الغالب، ولم يكن عليه الباب، وجاء في الأحاديث أن الصحابة كانوا يدقون أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظفار، فهل نتصور أنه كان الحجاب من الثياب أو الستارة قل، ثم بعد ذلك كان يكون الباب، ليس ببعيد هذا في من أبواب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتذكرون أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى 3 أيام من قيام الليل بعد العشاء، فاجتمع الناس كثير، فلم يخرج يوم الرابع صلى الله عليه وسلم خشية أن يكتب عليهم، فضربوا أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسوات، فما يضرب في الستارة فقط والله أعلم. فأنا أتصور أنه يذنك علي أن ترفع الحجاب ثم تستأذن وأن تسمع سوادي، هذا يعني كأنه خصصه يعني تسمع أني أتكلم معك بشيء فتدخل وإلا لا تدخل حتى أنهاك، يعني إذا سمعت أني وراء الحجاب أتكلم معك أو أساررك سواد بمعنى مسارة فحتى أنهاك. وصلى الله.